الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية وأحزاب المعارضة تقاطعها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني أن نظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يؤكد أن تل أبيب تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة عبر تويتر أن النظام الزائف للكيان الصهيوني يعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة المشتركة، ولا شك في أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني العريق. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة بوابل كثيف من الرصاص. في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم أطفال داخل منازلهم، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي جنين اعتقلت قوة الاحتلال 5 شبان من قرية فجوة، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا داخلها قرب جدار الفصل العنصري. إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم خشية على حياتهم. بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول. وتجري الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، بينها حركة النهضات التونسية التي قالت في بيان إنها وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته، وذلك لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي. من جهته أكد رئيس تونسي قيس سعيد أن الانتخابات البرلمانية فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصبوا أنفسهم وصيا عليها، وصفا الانتخابات التشريعية في البلاد بأنها تاريخية بامتياز. وللمزيد حول الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع وإياكم إلى الزميلة الصحفية منيرة الشريفي.
عملية الانتخاب لاختيار أعضاء البرلمان الجديد انطلقت منذ بضع دقائق من الآن بتوقيت تونس، انطلقت على الساعة 8 صباحا و6 من هذا اليوم، هذا في الداخل. أما في خارج البلاد فهذا اليوم هو اليوم الثالث من عملية الاقتراع. بدأت عملية الاقتراع في الخارج منذ يومين وتمتد على 3 أيام، يعد هذا اليوم فيها. وبخصوص عملية الانتخابات التي تجري في الداخل التونسي في أكثر من 4500 مركز اقتراع موزع على كامل محافظات الجمهورية التونسية وعلى كامل الدوائر الانتخابية، وعددها 161 دائرة. إذن عملية انتخاب تجري بشكل عادي منذ الصباح. إذا تحدثنا عن الإقبال فهو بالعين المجردة، ما زال نحن الآن في الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية من عملية الاقتراع، ربما لم نستطع الحكم بشكل جيد على نسب الإقبال، لأن في العادة تكون الساعات الأولى من يوم الاقتراع تشهد يعني إقبال يعني غير قوي. هناك أكثر من 9 ملايين ناخب، بتحديد 9,200,000 ناخب بإمكانهم اليوم أن يقوموا بحقهم وواجبهم الانتخابي من أجل وضع هذا البرلمان الجديد. منذ دقائق رئيس قيس سعيد مرفوقا بحرمه بالإدلاء بواجبيهما الانتخابي، وإلى حد الآن العملية تجري بشكل عادي. هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تقوم بعملية المراقبة، وهناك وفد من الاتحاد الأفريقي كان قد حضر وحل بتونس يوم أمس من أجل أن يقوم بمراقبة هذه العملية الانتخابية التي تشهد مقاطعة الاتحاد الأوروبي على مستوى المراقبة على غير العادة، وقد كان حاضرا في المناسبات الانتخابية.
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق البلاد، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظات البلاد للحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد شدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويعتدي على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، معتبرا أن الاعتداءات وعمل التخريب مساس خطير بأمن الوطني ولا يسمح بذلك. طلب الناطق الرسمي باسم الحراك الثوري في جنوب اليمن في الخارج أهل مدينة عدن بالخروج في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع أبناء ردفان في محافظة لحج اليمنية. ودعا محمد النعماني جماهير الحراك في عدن إلى التعاون مع أبناء ردفان والقوى الثورية لنقل الاحتجاجات الشعبية إلى عدن، والتي قال إنها ترفض جرائم وانتهاكات المجلس الانتقالي المتمثلة بعمليات تعذيب وإعدامات بحق المعارضين السياسيين وزج بهم في السجون السرية الإماراتية. وطلب نعمان المجلس الانتقالي بالكشف عن مصير المعتقلين، كما طالب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات السعودية والإماراتية في محافظة جنوب اليمن. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا. وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين أمضى يوم أمس في مقر قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير العملية الخاصة في أوكرانيا، كما عقد لقاءات منفصلة مع القادة العسكريين. وكان مصدر مطلع وقد أكد أن القوات الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة بنسلين لاستطلاع المدفعية الصوتية، والتي أظهرت كفاءة عالية في كشف مواقع مدفعية القوات الأوكرانية لتدميرها بشكل فوري. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي للحلفاء في الناتو أن يواصلوا مدها بالأسلحة. وأوضح يانس ستولتنبرغ في تصريح صحفي أنه يجب ألا نستخف بروسيا، فهي تستعد لحرب طويلة وتحشد مزيدا من القوات، وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر. وأضاف أنه يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب فترة طويلة ويشن هجمات جديدة. كما رجح ستولتنبرغ أن تنتهي هذه الحرب عبر مفاوضات كأغلبية الحروب، مؤكدا أن أي حل يجب أن يضمن لأوكرانيا أن تبقى دولة مستقلة. وأخيرا، أظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر إضرابات منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت توتشر. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المضربين يطالبون بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في بريطانيا إلى قرابة 11%. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 4:46 وعند 5 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:13، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 5:17، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماماً. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:18، وعند 6:34 نقدم إليكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف،
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، إذا تعرض أحد أصدقائكم لمشكلة ما، هل تقفون معه مهما كان السبب وحتى إذا كان هو المخطئ؟
قد يجيب بعضكم بنعم، وذلك برأيهم هو حق الصداقة والأخوة، وقد يجيب البعض لا.
ولكن برأيكم هل من الصحيح أن نظلم؟ إذن علينا أن نشهد بالحق دائما في أصغر الأمور وأكبرها أيضا، ونتخيل أننا نقف بين يدي الله عز وجل.
وتذكروا دائما يا أصدقاء أن أهل البيت عليهم السلام لم يشهدوا إلا بالحق على الرغم من الأذى الذي تعرضوا له. أننا في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة.
أها، حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
تعرفونه؟
أحسنتم.
يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع شهادة الحق.
نعم يا أصدقائنا، شهادة الحق أمر أوصى به الإسلام وأكده دائما،
يعني أننا يجب أن نقول الحق ونعترف به بدون تردد وبدون خوف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم ونستفيد منها.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
طيبين الحلوين، كما في القرآن الكريم كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بقول الحق، كما في الآية القرآنية: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
نعم يا أصدقائنا، إن قول الحق والحقيقة جيد جدا ودائما. يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم حول هذا الموضوع.
نعم يا أحبائنا، كان هناك مجموعة من الأصدقاء في مزرعة جميلة مملوءة بالأشجار والزهور. كانت في تلك المزرعة تمرح الحيوانات وتلعب بسعادة، وكان كل صباح يصيح الديك في الغابة بأعلى صوته، وكان يحبه الكل.
تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن الديك كان يشجع الحيوانات على العمل والنشاط.
تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة المزرعة الجميلة وحيواناتها النشيطة.
قط 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 قط. صباح الخير أيها الديك النشيط.
صباح الخير أيها الدجاجة النشيطة.
وأين بقية الحيوانات؟
الوقت لا يزال مبكرا يا دجاجة،
ولكنك تصيح في الغابة منذ ساعة تقريبا يا ديك.
نعم نعم، أحب الصياحة وقت الصباح، إنه أحلى شيء عندي.
قد جاءت البطة. قط 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 قط.
صباح الخير يا بطة.
كواك كواك كواك. صباح الخير، كيف حالكم؟
قط 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 قط.
بخير والحمد لله.
قط 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 قط. بطة يا بطة.
نعم يا دجاجة.
لقد جمعنا أنا وأنت حبات كثيرة يوم أمس. قط 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 قط.
كواك كواك كواك. نعم يا دجاجة.
قط 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 قط. وقررت أن أذهب اليوم أيضا لكي أجمع حبات أكثر. أتأتين معي؟
كلا كلا يا دجاجة، اذهبي اليوم أنت وديكو وأنا سوف أحرس الحبات التي جمعناها يوم أمس.
فكرة جيدة يا بطة. قط 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 قط.
لكن يوم أمس طلب مني أرنوب أن يأتي معنا لجمع الطعام والحبات.
قط 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 قط. شيء عجيب يا ديكو أن يطلب أرنوب للعمل معنا. قط 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 قط.
ولماذا العجب يا دجاجة؟ فهو من أصدقائنا النشطين.
قط 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 قط.
هذا صحيح، لكن لو كان فعلا يريد أن يعمل معنا على الأقل كان قد احترم موعده.
إذن ما دام قد تأخر أقترح أن نذهب أنا وأنت يا ديكو، وعليه أن يلحق بنا. هيا بسرعة بسرعة يا ديكو.
لا بس لا بس، هيا بنا يا دجاجة.
هيا بنا.
أيها الأصدقاء،
ذهب ديكو والدجاجة إلى العمل، بينما بقيت البطة لوحدها تحرس الحبات الكثيرات التي جمعتها مع الدجاجة يوم أمس. وفي هذه الأثناء وصل أرنوب، ولما وصل أرنوب قالت له البطة:
كوك كوك كوك، تأخرت كثيرا يا أرنوب.
نعم نعم تأخرت. أين ديك؟ أين ديك؟
ذهب مع الدجاجة للعمل.
لكنه وعدني بأن ينتظرني.
يمكنك أن تذهب الآن إلى الحديقة فستجده هناك مع الدجاجة.
حقا؟
نعم.
إذن سوف أذهب الآن.
اذهب بسرعة وسوف تجدهما بانتظارك.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بطة.
وفعلا يا أصدقاء، ذهب أرنوب يبحث عن الديك والدجاجة.
السلام عليكما.
وعليك السلام
يا أرنوب. جاء معنا حبات كثيرة يا أرنوب.
اذهبي وارتاحي قليلا يا دجاجة، اذهبي فسوف أكمل العمل مع ديكو.
شكرا لك يا أرنوب. شكرا لك. أنا ذاهبة.
هيا
بنا يا أرنوب، هيا لنبدأ العمل.
حسنا، هيا بنا يا ديكو. هيا
أصدقائنا الحلوين، بدأ أرنوب العمل مع الديك بينما عادت الدجاجة إلى جانب صديقتها بطة لترتاح قليلا. ولما وصلت الدجاجة قالت لها بطة:
كواك كواك كواك، أهلا أيتها الدجاجة، لقد عدت مبكرا.
نعم يا بطة، لقد عدت لأنني شعرت بالتعب.
وهل جاءكم أرنوب؟
نعم، لقد جاء أرنوب وهو الآن يعمل مع الديك.
كواك كواك كواك، إذن يمكنك أن تبقي هنا قليلا حتى أعود.
وأين أنت ذاهبة يا بطة؟
كواك كواك كواك، سأتجول قليلا في الحديقة.
حسنا يا بطة، اذهبي وسوف أكون هنا قرب الحبات.
أصدقائنا، بعد أن ذهبت البطة تتجول في الحديقة، أرادت الدجاجة أن تتأكد من الحبات الكثيرة التي جمعتها، لكنها تفاجأت أن أحداً قد أخذ منها الكثير، يعني أنها كانت قليلة جداً. فانزعجت لذلك وصاحت بالبطة من بعيد:
قط 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 قط، من أخذ الحبات يا بطة؟
كواك 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 كواك، ماذا تقولين؟ لا أسمع جيدا.
قط 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 قط، الحبات التي كانت هنا، من سرقها؟ هيا بطة.
كواك كواك كواك، ماذا بك يا دجاجة؟
أحدنا قد سرق الحبات، ألا تسمعين يا بطة؟
ماذا بك يا دجاجة؟
قط 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 قط.
ولما كانت البطة بعيدة لا تسمع جيدا يا أحبة أنا، اقتربت من الدجاجة وقالت لها:
قط 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 قط.
كواك 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 كواك، ماذا بك يا دجاجة؟
أحد ما قد سرق الحبات، هل سمعت الآن يا بطة؟
ماذا؟ سرق الحبات؟
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة، هيا اعترفي، هيا بسرعة يا بطة.
ماذا تقصدين؟
أقصد أنك أنت قد سرقت الحبات.
مستحيل، هذا مستحيل، أنا لا أسرق.
ومن سرقها إذن؟ أنت الوحيدة كنت هنا، صحيح يا بطة؟
والله العظيم لم أسرق شيئا، أنا كنت هنا طوال الوقت.
ولكن ممكن أن تقولي لي أين اختفت الحبات؟ هيا بطة، لقد كانت حبات كثيرة، كثيرة جدا.
لا أعرف.
قط 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 قط.
أعزائنا، وفي هذه الأثناء عاد ديك وبصحبته أرنوب، ولما شاهد بنفسه ما يجري صاح وقال:
إيو. هيا اعترفي يا بطة، قولي أين أخفيت الحبات. ها؟
أي حبات؟ لماذا لا تصدقونني؟ أنا لم أخذ شيئا.
هيا قولي الحقيقة يا يا بط، قول الحقيقة وإلا سنعاقبك.
نعم،
هيا بسرعة.
لماذا تريدون معاقبتي؟ أنا لم أسرق، صدقوني.
قول الحقيقة، هيا
قول الحقيقة.
أحبان الحلوين، ظلت البطة تبكي وتبكي، وكان موقفها مؤلما كثيرا لأنها لم تسرق الحبات، بينما أصر الديك والدجاجة على معاقبتها. وبعد أن وجد أرنوب أن البطة مسكينة لا تستحق العقاب، راح يفكر مع نفسه.
لا لا، هذا غير صحيح. كنت أنوي المزاح مع البطة ونضحك قليلا. يجب أن أعترف بالحقيقة. نعم يجب أن أعترف. اسمعوا جميعكم، لا أحد سيعاقب البطة.
ماذا يقول؟ بل سنعاقبها لأنها سرقت الحبات.
لا، بطة لم تسرق.
ها؟ ومن الذي سرق إذن؟ ها؟ هيا أرنوب.
قول.
أنا الذي سرق الحبات. نعم.
ماذا؟
نعم، أنا الذي سرق الحبات وأعترف بذلك.
وكيف ومتى؟ ها؟
يا أصدقائي، كنت أنوي المزاح مع بطة، وبينما كانت منشغلة معكما تسللت من وراء الشجرة وبحثت عن الحبات وقمت بحملها بعيدا، ولذلك تأخرت عنكم.
معقولة؟ لا أصدق ما أسمع يا أرنوب.
هل صدقت ما قلت لكم؟ أنا لم أسرق أبدا.
نعم يا بطة، أنت لم تسرقي شيئا. أنا الذي سرق الحبات. أرجوكم أرجوكم اعذروني، سامحوني يا أصدقاء، كنت مخطئا بتصرف هذا. كنت مخطئا، اعذروني، سامحوني سامحوني أرجوكم.
إنك قلت الحقيقة، إذن سنسامحك جميعا.
شكرا يا أصدقاء، شكرا.
إنك شجاع يا أرنوب لأنك قلت الحقيقة.
شكرا لك يا ديكو، شكرا لك.
وهكذا يا أصدقائنا اعترف أرنوب وقال شهادة الحق بكل جرأة وبدون خوف، فسامحه أصدقاؤه لاعترافه وقول الحقيقة.
أحبان الحلوين، إن شهادة الحق تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى جرأة وقوة.
نعم، إن من يكذب ولا يقول الحق هو شخص جبان وضعيف.
لذلك علينا دائما يا أصدقاء أن نشهد بالحق ونعترف بالأخطاء مهما كانت.
نعم،
حتى
نكون أقوياء شجعانا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية
فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة،
فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا.
يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أصدقائنا الحلوين، إذا حدثت مشكلة ما بين شخصين وتبين أنكم تعرفون الحقيقة، عليكم أن تشهدوا بما تعرفونه حتى إذا كان أحدهم صديقكم، لا تقولوا إلا الحق.
ويمكن أن يقول البعض كلاما في صالح صديقه ويظن أنه يساعده، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة أنتم ظلمتم كلا الشخصين، الأول بعدم قولكم للحقيقة التي في صالحه، والثاني وهو صديقكم الذي ساعدتموه على ظلمه وعلمتموه أن يظلم.
إذن عليكم دائما يا أحبائنا قول الحقيقة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا بالنسبة لي إذا عندي صديقين وتشاجرة وسوية، واحد مثل ما قلتوا يعني صديقي والأخ كان من قبل أنا مشاجرة معه، أنا أقول دائما لازم واحد يوقف مع الحقيقة حتى ولو كنت أنت مشاجر مع الآخر. يعني ما يصير وقت شجال ثاني تجي تفزع لو توقف مع شخص اللي تحبه أنت، لأنه إحنا دائما لازم نكون واقعيين، يعني نوقف دائما مع الحق. وإذا الصديق الذي أنت كنت معه يخاف مايك لو يزعل منك، المفروض أنت توضح له الحقيقة وتقول له على الحقيقة وتقول له وجهة نظرك، وتفهمه بأنه ما يجوز بأنه يزعل منك لأنه أنت قلت الحقيقة، لأنه دائما إحنا مطلوب منا بأن نفهم الآخرين شنو هي الحقيقة وشلون يتعاملون مع الآخرين. فإحنا ما يصير بالنسبة لنا نجي هيك نسوي، لأن إحنا لما هيك نسوي بالمستقبل إذا هو تعارك مع شخص آخر لو صار أي شيء ثاني هم يتوقع من الثاني بأن يوقف وياه، هم يتوقع من صديقه يوقف وياه. فإحنا يعني أنا بالنسبة لي أقول لازم واحد يوقف دائما مع الحقيقة حتى لو طرف ثاني ما يحبه لو مش شاجر قبل وياه، ويفهم الصديق بأن هذا الشيء الذي كان صحيح بأنه ما لازم يزعل وياه وهو صديقه ويحبه، ولأنه يحبه وصديقه فهذا ليش وقف مع الآخر لأنه هو كان خطأ، ولازم دائما يعني نفهم المصديق المقابلنا بأن هو كان خطأ. فهو بمرور الزمن حتى لو أول شيء ضايق منك وزعل منك بس هو بعدين راح يفهم هالشيء وراح يعرف هالشيء وراح يقدر هالظروف. ممكن بالبداية يضايق لو يزعل منك، بس لما نتوضح له وبهدوء تمام بهدوء تام ومو من غير عصبية هو راح يفهم الموقف وراح يدرك الموقف بأن هو كان على خطأ وانت كنت على حق، ويعني هالشيء كان لازم يصير من البداية. أنا عليا من لندن.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. يسأل بعضكم يا أصدقائنا في المشاكل الكبيرة والصعبة، كيف نعرف الحق من الباطل؟ حتى إذا سألونا نجيب بالحق.
الجواب طبعا سنجده عند أهل البيت، فعندما سئل الإمام علي عليه السلام كيف نميز بين الحق والباطل قال عليه السلام: أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت.
فمثلا إذا سألك أحدهم عن أمر ما عليك أن تقول الحقيقة إذا كنت رأيتها بعينك أنت.
أما إذا كنت سمعت الكلام من أحدهم فقد يكون الكلام غير صحيح. لذلك تعالوا أيها الأحبة لنتعلم من إمامنا قول الحقيقة والشهادة بها،
فهي مثل الأمانة نحفظها بداخلنا، وإذا سئلنا عنها نقولها كما نعرفها فقط دون زيادة أو نقصان.
أصدقائنا الحلوين كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
صديق جحا وقال له: أريد أن أصنع ختما وليس عندي مال كثير. فقال جحا: لا بأس. وانطلق معه إلى صانع الأختام وقال جحا: كم يكلف الحرف الواحد؟ فأجاب صانع الأختام:
10 دراهم. فقال صديق جحا: ليس معنا سوى 20. فنظر جحا إليه وفكر قليلا ثم قال للصانع: اصنع لنا ختما باسم خاء سين. قال الصانع بدهشة: ما هذا الاسم؟ فقال: وما شأنك أنت؟ اصنع ما نريد.
صنع الصانع لهما الخاتم، وعندما أراد أن يضع نقطة الخاء قال له جحا مسرعا: ضع النقطة على آخر السين. فضحك الصانع وعرف أن ما يريده جحا هو اسم حسن ولم يأخذ منهما شيئا.
موسيقى
تذكروا دائما أيها الأصدقاء أيها الأحبة أن قول الحق هو دليل على إيماننا وتقوانا، وإذا حدث وشهدتم بغير الحق استغفروا الله وسعوا لإصلاح المشكلة بقول الحقيقة، وانصروا المظلومة بكلامكم أيضا.
عندها ستشعرون يا أصدقائنا بفرحة ورضا كبيرين، كما أنكم ستصبحون محل ثقة بالنسبة للآخرين، وسيرضى الله ورسوله عنكم لأنكم من أنصار الحق. وعند أي مشكلة تتعرضون لها فقط فكروا بالأئمة الأطهار كيف قالوا الحق وشهدوا به فانتصروا.
وخير دليل على أن الله يحب من يقول الحق ويشهد ويعمل به قول الإمام علي عليه السلام: أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه.
لذلك يا أحبة أنا ندعو الله أن يجعلكم على الحق، ولا تقولوا إلا الحق حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي كان يخاف من العتمة؟
هل تعلمون يا أحبائنا إذا كان عندكم امتحان في اليوم التالي راجعوه قبل النوم؟ لماذا؟ لأن عملية تعزيز الذاكرة تحدث أثناء النوم، فأي شيء تقرأه مباشرة قبل النوم يشفر كذاكرة طويلة المدى.
تعلمون يا أصدقائنا أن السمك مفيد جدا لأجسامكم، وإذا كنتم تتضايقون من رائحته التي تعلق بأيديكم ما عليكم إلا غسل أيديكم بقليل من خل التفاح.
أهلا بكم يا أصدقاء، نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية. من الأيام يا أحبائنا عزم الحق على أن يبحث عن الباطل ويحاول إقناعه أن الحق هو النور لكي يعم السلام والأمان على الأرض. توكل على الله الحق وركب دابته ومشى يبحث عن الباطل. المهم وهو ماشي يبحث عن الباطل التقى مع شيء غريب.
التقى مع إنسان ضخم وطويل القامة له يد كأنها شجرة، فسلم عليه الحق وسار معه. وفي الطريق قال الرجل الضخم: أليس من العدل أن تركب الدابة ساعة وأركبها ساعة؟
قال الحق: صحيح. ولما مضت ساعة نزل الحق وركب الضخم ومشوا، وأثناء الطريق قال له الرجل: ما اسمك؟ قال: الحق. وأنت؟ قال: أنا الباطل. فرح الحق وقال: جميل أني وجدتك، وبدأ يحاوره ويناقشه. ولما مرت ساعة قال له الحق: الآن مضى عليك ساعة وحان دوري بالركوب.
قال الباطل: لا، لن أنزل. فغضب الحق من كلامه، فقال له الباطل: ليحكم بيننا أول إنسان يقابلنا. فوافق الحق على ذلك، وظهر لهم رجل شيخ كبير، فقال له الحق: نريد أن نحتكم إليك. قال الشيخ: لا مانع في ذلك، ما هي حكايتكم؟
قال الباطل: إني أنا
أنا والحاق نركب على هذه الدابة ساعة له وساعة لي، والآن نسألك بالله عليك من أفضل يكون على الأرض، الحق أم الباطل؟ قال الشيخ: الحق، لكي يعم الخير والسلام على الأرض. قال الباطل للحق: سمعت حكم الشيخ، إذا أنا سأركب دابتك وأنت خليك على الأرض. فحزن الحق وركب الباطل وترك الحق، وصار الحق مسكينا لا يجد من يحمله. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، بيّن أن هدف الثورة كان هو إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح، ليتوضح للقارئ أن الثورة كانت في تلك المرحلة تعتبر تكليفا وواجبا، وذلك من خلال التوقف عند كلام الإمام الحسين عليه السلام في مواقف عديدة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام عليه السلام يخاطب الناس في كل منزل ينزل فيه بعد خروجه من مكة. عندما واجه الحسين عليه السلام جيش الحر بن يزيد الرياحي وسار بأصحابه في ناحية والحر ومن معه في ناحية حتى بلغ البيضة، خاطب الإمام عليه السلام أصحاب الحر فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما يجب عمله إذا انحرف النظام الإسلامي. وقد استند الإمام الحسين عليه السلام إلى قول النبي هذا. فالتكليف هو أن يغير بفعل أو بقول. فإذا واجه الإنسان مثل هذه الظروف وكان الظرف مواتيا كما تقدم، وجب عليه أن يثور ضد هذا الأمر ولو بلغ ما بلغ. يقتل، يبقى حيا، ينجح في الظاهر أو لا ينجح، يجب على كل مسلم أن يثور أمام هذا الوضع. وهذا تكليف قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم واصل الإمام كلامه قائلا، وإني أحق بهذا. لماذا؟ لأني سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المسلمين فردا فردا هذا الأمر، كان سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووارث علمه وحكمته الحسين بن علي عليه السلام أحق أن يثور. فإني خرجت لهذا الأمر فيعلن عن سبب وهدف ثورته، وهو لأجل التغيير، أي الثورة ضد هذا الوضع السائد. وكان للإمام الحسين في منزل عذيب حيث التحق به أربعة نفر بيان آخر، قال لهم الإمام عليه السلام، أما والله إني لأرجو أن يكون خيرا ما أراد الله بنا، قتلنا أم ظفرنا. وهذا دليل على ما تقدم أنه لا فرق سواء انتصر أم قتل، يجب أداء التكليف. وفي أول خطبة له عليه السلام عند نزوله كربلاء يقول عليه السلام، وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى أن يقول، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقة، إلى آخر الخطبة. إذن إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت تأدية لواجب، وهذا الواجب يتوجه إلى كل فرد من المسلمين عبر التاريخ، وهو أن على كل مسلم لزوم الثورة حال رؤية تفشي الفساد في جذور المجتمع الإسلامي، بحيث يخاف من تغيير كلي في أحكام الإسلام. بالطبع إذا كانت الظروف مواتية وعلم بأن لهذه الثورة نتيجة، وليس من الشروط البقاء على قيد الحياة وعدم القتل وعدم التعرض للتعذيب والأذى والمعاناة. فالحسين عليه السلام قد ثار وأدى هذا الواجب عمليا ليكون درسا للجميع. لقد قام الإمام الحسين عليه السلام وأيقظ وجدان الناس، لهذا ظهرت بعد شهادة الإمام الحسين تلك النهضات الإسلامية التي بدأت واحدة تلو الأخرى، والتي حتما جرى قمعها. ولكن ليس المهم أن يجري قمع التحرك من قبل العدو وإن كان بالطبع مرة، ولكن ما هو أمر هو أن يصل المجتمع إلى حيث لا يظهر أي تردد فعل مقابل العدو، هذا هو الخطر الأكبر. الثمار الطيبة للثورة الحسينية. لقد قام الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعمل أدى إلى ظهور أشخاص في جميع عهود الحكومات الطاغوتية، مع أنهم كانوا أبعد عن عصر صدر الإسلام، لكن كانت إرادتهم للقتال والجهاد ضد جهاز الظلم والفساد أكبر من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان يقضى عليهم جميعا بدءا من قضية قيام أهل المدينة المعروف بالحرة إلى الأحداث اللاحقة وقضايا التوابين والمختار الثقفي إلى عصر بني العباس، فهناك دائما في الداخل شعوب تثور. فمن هو الذي أوجد مثل هذه الثورات؟ إنه الحسين بن علي عليه السلام. فلو لم يثر الإمام الحسين عليه السلام، هل كانت لتتبدل هذه الروحية الكسولة والمتهربة من المسؤولية إلى روحية مواجهة للظلم وتحمل المسؤولية؟ لماذا نقول إن روحية تحمل المسؤولية كانت ميتة؟ إنه بسبب أن الإمام الحسين عليه السلام ذهب من المدينة التي كانت مهد الرجال العظام في الإسلام، ذهب إلى مكة، فأبناء العباس والزبير وعمر وأبناء خلفاء صدر الإسلام كانوا قد اجتمعوا كلهم في المدينة، ولم يكن أي منهم حاضرا أو مستعدا لمساعدة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الثورة الدموية والتاريخية. إذن وإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن الخواص مستعدين ليخطوا خطوة واحدة. أما بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام فقد أحيت هذه الروحية، وهذا هو درس كبير ينبغي أن نضيفه إلى الدروس الأخرى في واقعة عاشوراء. عظمة هذه الواقعة هي هذه، هذا الذي يقال الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، هذا الذي بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها قبل ولادته، إنه الحسين بن علي عليه السلام الذي له ذلك العزاء الكبير ونحن نعظمه. وبحسب هذا الدعاء أو الزيارة البكاء عليه من أجل ذلك. لهذا عندما ننظر اليوم نرى أن الإسلام قد أحياه الحسين بن علي عليه السلام، وهو يعد حافظ الإسلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.